الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مداهج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة السماع، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال أي شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي، قال: وسماع الخاصة ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كل رمز، والوقوف على الغاية في كل حين، والخلاص من التلذذ بالتفرق. ده كلام الإمام الهروي رحمه الله. احنا عرفنا طريقته أنه يقسم يعني المقام إلى درجة العامة والخاصة، وخاصة الخاصة، كل واحدة منهم يقسمها إلى ثلاثة أشياء. فهنا الكلام عن سماع الخاصة، فهذه ثلاثة أشياء. والشيء شهود المقصود في كل رمز. قال: المقصود في كل رمز هو الله تبارك وتعالى. الرموز يعني اللي هي إيه؟ الإشارات، يعني ما تشير إليه الألفاظ، يعني من المعاني والمقاصد. فعندنا يعني الكلام هنا عند سماع القرآن الكريم، فهؤلاء الخاصة يعني عندما يستمعون إلى الآيات، فهذه الآيات ترمز إلى مقصود، يعني المعنى المقصود والمراد والمشار إليه في الآيات الكريمة. من هو المقصود؟ هو الله سبحانه وتعالى. المقصود قال هو الله سبحانه وتعالى، فيشهدون، يعني قال هو الرب تبارك وتعالى، فإن المسموع كله يعرف به وبصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وعدله وفضله. قال: وهذا الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله. يعني احنا زي مر بنا في مرتبة الفناء، اللي هو ايه الفناء عن شهود ما سوى الله، فهو لا يشهد ما سوى الله، وانما يشهد الله سبحانه وتعالى وحده. فيقول هو السماع الان هو وسيلة لشهود الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو المقصود من كل رموز القرآن الكريم، يعني كأنه رموز إشارات تدل على الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم يعرف بالله وبصفاته. واضح؟ طيب، فهنا ابن القيم يقول يعني السماع بالله ولله وفي الله ومن الله، أربعة أشياء يشرح المراد بها. قال: أما السماع بالله، والسماع بالله هذا مأخوذ من الحديث القدسي، قال: فبي يسمعوا وبي يبصروا. جزاكم الله. يعني الله سبحانه وتعالى في حديث الولي قال: كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبي يسمعوا وبي يبصروا وبي يبطش وبي يمشي. فهنا بي يسمعوا يعني بالله تعالى يسمع، فهذا السماع بالله. ما معنى السماع بالله؟ قال: فأما السماع به فألا يسمع وفيه بقية من نفسه، فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالمسموع، فيكون سماعه بقيوميته مجردا من التفاته إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى هو القيوم عز وجل، ومعنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه، يعني هو غني عن العالمين، وهو غير محتاج إلى يعني غير محتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله. فهو سبحانه وتعالى مقيم لخلقه، يعني كل الخلق لا قيام لهم إلا بإقامة الله تعالى لهم السماوات والأرض. هو سبحانه وتعالى يقيم السماوات والأرض والإنسان فكل مخلوق هو مفتقر إلى الله تعالى في أصل وجود هذا المخلوق وفي رزقه وفي لا غنى له عن الله تعالى. فالإنسان هنا يعني يكون سماعه بقيوميته يعني بقيومية الله سبحانه وتعالى يعني بافتقار العبد إلى الله واحتياجه إلى الله في كل شؤونه. فالعبد هنا يعني كأنه يعني كأنه يفنى عن رؤية نفسه ويكون يعني لا يسمع وفيه بقية من نفسه يعني كأنه لا يشهد نفسه وإنما هو يسمع بالله سبحانه وتعالى فقط لكمال تعلقه بالمسموع، فكأنه يغيب عن رؤية نفسه ويكون يعني متعلق القلب بالمسموع الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فيصبح يسمع بالله. وأما السماع له اللي هو السماع لله سبحانه وتعالى فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه ويجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع، اللي هو زي الفناء عن إرادة ما سوى الله يعني، فلا يريد شيئا إلا رضا الله سبحانه وتعالى عند السماع، سماع القرآن الكريم، فلا يريد أي إرادة تزاحم مراد الله سبحانه وتعالى منه، فهو لا يريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى وأي يتقرب إلى الله تعالى ولا يريد شيئا آخر، ويجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله تعالى منه، فهذا أن يكون السماع لله. وأما السماع فيه السماع في الله قال فشأن آخر وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف أو سمة أو نعت أو فعل مما هو لائق بكماله، فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع وينزهه عما لا يليق به. السماع في الله أنه وهو يسمع صفات الله تعالى ويسمع أفعال الله تعالى فينزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين وينزه الله تعالى عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به. فيعني أثناء السماع يعني كأنه يتدبر معاني الآيات ويفهم آيات الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ومنزها لله تعالى عما لا يليق به. قال وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله وأضل الله عنه أهل التحريف والتعطيل الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات مثل الجهمية والمعتزلة وكذا، فهؤلاء يسمعون آيات الصفات فينفونها عن الله تعالى وينكرون اتصافه بها سبحانه وتعالى، ويدخل يعني المؤولة الذين مثلا يسمعون صفة الوجه فيقولون الذات واليد يقولون القدرة، فهؤلاء لم يفهموها على المراد يعني على ما ينبغي وعلى ما يليق بالله تعالى. وأهل التشبيه والتمثيل كذلك هؤلاء محرومون من هذا من أن يكون سماعهم في الله، لأنهم إذا سمعوا مثلا الآيات التي فيها إثبات اليد قالوا يد كأيدينا التي فيها السمع قالوا كسمعنا، فهؤلاء أيضا لم يتخلصوا في هذا البيان. قال وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وأما السماع منه القسم الأخير والسماع من الله قال فإنما يتصور بواسطة فهو سماع مقيد. السماع من الله قال العبد لا يمكن أن في هذه الدنيا يعني لا يمكن أن يسمع من الله تعالى مباشرة بلا واسطة، لابد من واسطة أن نسمع القرآن الكريم ووصل إلينا عن طريق يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى، ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه الصحابة وعنهم من بعدهم حتى وصل إلينا. فالعبد هنا لا يسمع القرآن الكريم يعني من الله تعالى بلا واسطة وإنما يسمعه بواسطة. قال وأما المطلق السماع من الله سبحانه وتعالى يعني بلا واسطة، قال فلا مطمع فيه في عالم الفناء، في عالم الفناء في هذه الحياة الدنيا التي بعدها فناء، لأن الدار الآخرة هي دار البقاء، فدار الفناء هذه لا مطمع للعبد أن يسمع الله سبحانه، أن يسمع من الله تعالى بلا واسطة، إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه، إلا الرسل الذين اصطفاهم الله تعالى بالتكليم، يعني كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم المعراج عندما كلمه ربه، كموسى عليه السلام عندما كلمه ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين اختصهم الله بذلك، هؤلاء الذين سمعوا من الله بلا واسطة من إيه؟ من رسله الكرام عليهم السلام. قال ولكن السماع لكلامه كالسماع منه، فإنه كلامه الذي تكلم به حقا، فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله. قال صحيح يعني القرآن وصل إلينا بواسطة، لكن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى الذي يستمع إلى القرآن حتى يكون السماع منه أن يعني يستحضر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن الذي يسمعه هو خطاب الله سبحانه وتعالى إليه، فاستحضر هذا المعنى أنه كأنه يسمعه من الله، يعني كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فهنا أيضا أن تسمع كلام الله كأنك تسمعه من الله سبحانه وتعالى مباشرة، يعني فاستحضر هذا المعنى في قلبي، يعني أنت لا تسمعه بغير واسطة، أنت تسمعه بواسطة، لكن يعني استحضر هذا المعنى أنك كأنك تسمعه من الله تعالى. قال هذا هو السماع من الله، يعني ليس هناك أعلى من هذا في السماع من الله تعالى في هذه الدنيا في غير حق يعني الأنبياء الذين كلمهم الله. قال لا هذا هو السماع من الله، لا سماع أرباب الخيال ودعوى المحال، القائل أحدهم ناداني في سري وخاطبني وقال لي. قل بعض يعني من انحرف يعني من المتصوفة في هذا الباب، فيأتي أحدهم ويزعم أن الله تعالى كلمه في هذه الدنيا، فيقول ناداني الله تعالى في سري وخاطبني وقال لي كذا وكذا. يعني في الحاشية هنا نقل يعني أن أبا يزيد البسطامي كان من العباد وكذا، أيضا له يعني أشياء زل فيها وكذا، فمنها يعني أن أبا يزيد البسطامي قال قال رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي كذا إلى آخر الكلام. فصار يعني بعض المتصوفة يدعي أن الله تعالى رفعه إليه وكلمه وقال له وناداه في السر، وينقل أشياء يزعم أن الله تعالى كلمه به. قال يا ليت شعري من المنادي لك ومن المخاطب يا مخدوع يا مغرور. يعني قال يعني لو كان هؤلاء طبعا الذين يدعون هذا منهم ناس من أهل الصدق يعني والعبادة وكذا، فيكونون سمعوا أصواتا فعلا، يعني هؤلاء يعني قال طبعا منهم من يكذب ويدعي انه سمعه اصلا لم يسمع شيئا، فخلاص هذا كذاب، لكن من كان منهم يعني من الصادقين والعباد وكذا، وياتي ويقول يعني انه سمع الله تعالى ناداه وكلمه وقال له، فقال هذا يعني لا نكذبه انه لم يسمع شيئا، نقول يعني هو سمع، لكن ما الذي ادراه ان الذي سمعه هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيقول له هذا الذي يناديك ويكلمك هذا الشيطان يتلاعب بك، يعني لأنه لا سبيل إلى أن تسمع الله تعالى بلا واسطة في هذه الدنيا، لكن في الآخرة يعني قال ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، لكن الكلام على دار الفناء هنا. فقال يا ليت شعري من المنادي لك ومن المخاطب يا مخدوع يا مغرور، فما يدريك أنداء شيطاني أم رحماني، وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن. فهؤلاء يعني كما مر بنا من قبل، وأيضا هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى، أن هؤلاء يعني الذين يدعون أن الله تعالى ناداهم وخاطبهم وكلمهم وكذا، كما ذكرنا يعني منهم كذابون أصلا لم يسمعوا شيئا، ومنهم يعني صادقون وعباد وكذا، ويعني ظاهرهم الصدق ويدعون أنهم سمعوا. فقال هؤلاء يعني أحد أمرين، يعني إما أنهم بسبب يعني كثرة الجوع وإتعاب النفس يعني بما فوق طاقتها أو كذا، فيتهيأ لأحدهم أشياء يعني أو يتوهمها حتى يصير يعني يحكي عنها كأنها حقائق، لكن هي أوهام، يعني هي كأنها حديث نفس، هو يحدث نفسه بأشياء ويفكر فيها، فيتصور يعني أنها أصوات يسمعها من الخارج وأشياء يراها وهي ليس لها حقيقة وإنما هي خيالات في نفسه أو كذا. فبعضهم يكون هكذا، وبعضهم يكون الشيطان يتلاعب به، ويأتي الشيطان ويناديه بأصوات ويكون سمع فعلا أصواتا بأذنه، لكن تكون من تلاعب الشيطان به وكذا. فيقول أنداء شيطاني أم رحماني، وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن؟ نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث، وإنما الشأن في المنادي المخاطب المحدث، فها هنا تسكب العبرات. يقول نحن لا ننكر أن يعني الكلام هنا عن الصادقين منهم، يعني الصادقين من العباد يعني الذين ادعوا أن الله ناداهم وحدثهم وخاطبهم، فقال يعني هؤلاء لا نكذبهم، لا نقول لهم تكذب لم تسمع نداء ولا تسمع شيئا، ونقول له نعم سمعت نداء وسمعت، لكن من الذي ناداك؟ فها هنا تسكب العبرات، يعني هذا شيء مما يبكى عليه يعني تأسفا على أحوال هؤلاء يعني. فكما ذكرنا إما شيطان وإما خيالات نفسية. قال وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. فإذا السماع من الله سبحانه وتعالى المحمود الذي يكون من المؤمن هو أنه يقدر في نفسه، يعني يستحضر في نفسه أن الذي يخاطبه هو الله سبحانه وتعالى، وكأنه يسمعه من الله تعالى مباشرة. يعني كان تخيل نفسك يعني أن الله تعالى يخاطبك مباشرة وأنك تسمع هذا الكلام من الله. فإذا حصل له ذلك مع السماع به وله وفيه، ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه، وازدلفت إليه لأيها يبدأ، فما شئت من علم وحكم وتعرف وبصيرة وهداية وعبرة. فيقول يعني من اجتمع له السماع بالله ولله وفي الله ومن الله، فحينئذ تزدحم إليه معاني القرآن الكريم ولطائفه وعجائبه، ويمتلئ علما وحكمة وبصيرة. قال وأما الوقوف على الغاية في كل حين، احنا قلنا السماع الخاصة ثلاثة أشياء، الأول هو الشهود المقصود، والثاني الوقوف على الغاية في كل حين. قال فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها، وهو الحق سبحانه. يقول الغاية من المسموع، ما هي الغاية أو ما هو الغاية من المسموع؟ هو الله سبحانه، الحق هو الله سبحانه، من أسماء الله تعالى أن الله هو الحق المبين. فالغاية من المسموع هو الحق سبحانه وتعالى. فالوقوف على الغاية يعني السفر إلى الغاية، السفر إلى الله تعالى، والمسموع يقول هو وسيلة توصل إلى الله سبحانه وتعالى، والمسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإنه غاية كل طلب، وأن إلى ربك المنتهى، وليس وراء الله مرمى. وأن إلى ربك المنتهى، هذه آية كريمة، وليس وراء الله مرمى، هذا ورد في دعاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا دونه مستقر، ولا تقر العين بغيره البتة، فكل مطلوب سواه فظل زائل وخيال مفارق، وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. هذا الأمر الثاني هو الوقوف على الغاية في كل حين، يعني أن يكون بهذا السماع مسافرا إلى الله سبحانه وتعالى. ما مسألته الأخيرة قال وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق. قال فالتفرق في معاني المسموع وتنقل القلب في منازلها يوجب له لذة كما هو المألوف في الانتقال. قل المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الذي يقرأ القرآن الكريم يجد إيه؟ أن الآيات الكريمة يعني تتنقل به في أنواع في معاني إيه شتى يتنقل بينها. تجده مثلا استمع إلى الآيات الكريمة مثلا في خلق آدم وبعدين قصة نوح وقصة يونس وقصة في بطن الحوت وسليمان عليه السلام وما معه من الملك وأيوب عليه السلام وما أصابه من الضر والمرض وكذا، وفي ثنايا ذلك يعني ويستمع إلى أسماء الله تعالى وإلى صفاته وإلى أحوال الدار الآخرة وإلى وفي أثنائها التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي القولية والعملية. فهو يعني أثناء سماع القرآن الكريم يعني يتفرق في معاني المسموع، يعني معاني متفرقة ومتنوعة وهو يتنقل بينها. فقال هذا التنقل والتنوع يوجب له لذة، يعني شيء يلتذ به القلب. قال كما هو المألوف في الانتقال، يعني هو هذا التنقل في المعاني يعني كأنه تنقل معنوي. فيقول يعني مثل التنقل الحسي، الإنسان لو هو جالس في مكان واحد لا يتحرك منه يعني يمل يعني من هذا المكان أو كده، لكن لو هو يتنقل يعني كل ساعة في مكان وأماكن جميلة وكذا، وهنا خضرة وهنا بحر وهنا كذا وهنا أشياء يتنقل بينها فيوجب له لذة. فيقول كذلك التنقل المعنوي يوجب إيه لذة للقلب. فهو الصور بيتكلم بقى إيه عن الخاصة، يعني فيقول إن هؤلاء الخاصة يتخلصون إيه من لذة التفرق التي هي حظه. فيقول هذه اللذة هذه هي حظ للعبد، يعني شيء هو يعني يريح العبد فيقول فهو يتخلص من إيه من حظ نفسه إلى مراد الله تعالى منه، يعني إن هو يعني لا تشغله هذه اللذة التي حصلت له من سماع القرآن الكريم يعني والاستمتاع بالتنقل في معانيه وفي يعني في هذه المنازل التي يتنقل فيها. فيقول فيتخلص من لذة تفرقه التي هي حظه. فقال هذه حظ للعبد، يعني شيء تشتهيه نفس العبد، يعني هو كأن يعني دائما علماء السلوك يعني يجعلون الأكمل أنه يعني يجاهد نفسه ويعني ويحملها على مراد الله تعالى منه، وإن كان يعني وإن كان إيه ليس فيه حظ لنفسه وإنما ينشغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال فيتخلص من لذة تفرقه التي هي حظه إلى الجمعية على المسموع به ومنه وله. فيخشى أنه يكون إيه يتحول يعني استماعه للقرآن لالتزاز نفسه به، فكأنها نية يعني تنقص إيه كمال سماعه لله سبحانه وتعالى وبطلب مرضات الله. فكلما وجد نفسه يعني تنشغل يعني بالاستمتاع بسماع القرآن والتلذذ به أو كذا، فيقول لك يحاول أنه يجمع قلبه يعني يذكر نفسه أنه إنما يسمع لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وليس يعني لاستمتاع نفسه وتلذذ نفسه بسماع كلام الله سبحانه. قال ولم يقل الشيخ رحمه الله الخلاص من التفرق، فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه، ولكن ليتخلص من لذته أو ليتخلص من لذته لا منه. يقول هو لا يتخلص من التفرق اللي هو في معاني المسموع، وإنما يتخلص من اللذة المصاحبة لهذا التفرق، يعني لئلا يكون مع حظه، وهذا من ألطف أحوال السامعين المخلصين. يقول هذه يعني زي درجة عالية في الإخلاص. قال فصل قال وسماع خاصة الخاصة. سماع ينفي العلل عن الكشف ويصل الأبد إلى الأزل ويرد النهايات إلى الأول. قال فالكشف هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع وعلله أمران. قد سماع ينفي العلل عن الكشف، فيقول الكشف هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع. معنى المكافحة اللي هي إيه؟ مواجهة الوجه بالوجه، وكفح الشيء يعني كشف عنه غطاءه. وهذا منه الحديث الشريف عن والد جابر الصحابي الكريم عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فجاء في الحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ أبوه عبد الله استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، وكلم أباك كفاحا يعني مواجهة بلا حجاب. فهذا من إيه؟ من فضائل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. الحديث رواه الإمام ابن ماجه في باب ما أنكرت الجهمية، فأورد الحديث في هذا الباب، ورواه الترمذي أيضا وهو حديث صحيح. طيب، فإذا يقول سماع ينفي العلل عن الكشف، فالكشف اللي هو يعني مكافحة القلب لحقيقة المسموع، يعني كما ذكرنا المكافحة اللي كأنه كشف الحجاب يعني، ورفع الحجاب، رفع الحجاب يعني حتى ما يكون بينه وبين الله تعالى حجاب يعني. بس طبعا أنا إيه، كما مر بنا من قبل يعني في الدنيا العبد لا بد له من واسطة يعني في نقل كلام الله تعالى، إلا من اصطفاه الله من الرسل الذين كلمهم، فهنا كشف الحجاب يعني يظل هي شيئا معنويا يعني، بمعنى استحضار المعنى كأنه يعني لا يحجبه عن الله شيء، وكأنه يعني يستمع من الله تعالى بلا واسطة، يعني مجرد استحضار لهذا المعنى في القلب يعني في حق يعني إلا من كلمهم الله سبحانه وتعالى. طيب، سماع ينفي العلل عن الكشف، ما هي العلل؟ قال أحدهما العلل أمران، أحدهما الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة فلا يبقى معها شبهة، وهذا هو عين اليقين. فيقول الشبه تعتبر إيه؟ حجابا يعني يحجب العبد عن الكشف يعني عن الوصول إلى الكشف، فتنتفي بهذه المكافحة، تنتفي الشبه التي هي حائل أو حجاب فتزول. والثاني نفي الوسائط بين السامع والمسموع، فيغيب بمسموعه عنها ويفنى عن شهودها، ويفنى عن شهود فنائه عنها، بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة. يعني الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث إيه؟ كأنه يعني عندما يسمع القرآن الكريم فيفنى عن سماع عن شهود مثلا القارئ والتالي، وكأنه يغيب بالمسموع عن هذه الوسائط ويفنى عن شهودها، فيصبح كأن ما يسمع من الله تعالى مباشرة. وهو البادي، فمنه الإسماع ومنه الهداية ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. طيب، ده الأمر الأول اللي هو سماع ينفي العلل عن الكشف. الأمر الثاني قال يصل الأبد إلى الأزل. قال أما وصله الأبد إلى الأزل فهذا إن أخذ على ظاهره فهو محال، لأن الأبد والأزل متقابلان تقابل التناقض. الأزل هذا اللي هو إيه؟ اللي هو في الماضي، والأبد هذا إيه؟ يعني في المستقبل. فيقول يعني وصل الأبدي إلى الأزل يعني طبعا ايه في الماضي، يعني عند التسلسل في الماضي الى ما لا نهايه، في الماضي الى ما لا نهايه فيما مضى وسبق يعني ومر الى ما لا نهايه، فهذا ايه ازل. وفي المستقبل يعني الى ما لا نهايه فهذا ايه الابد. فالابد والازل يقول يعني متقابلان ومتناقضان، فكيف يصل الابد الى الازل؟ قال: فاتصال احدهما بالاخر عين محال، وانما مراده ان ما يكون في الابد موجودا مشهودا فقد كان في الازل معلوما مقدرا. يعني ما سيكون في الابد قد ايه كان الله تعالى عالما به ومقدرا له في الازل. فما ما يكون في الابد او سيكون في الابد فإن الله سبحانه وتعالى كان عالما به مقدرا له في الأزل. فعاد حكم الأبد إلى الأزل علما وحقيقة، يعني ما يوجده الله تعالى في الأبد فهو عالم به مقدر له في الأزل. فإذا إيه كله موصول بالله سبحانه وتعالى، يعني في النهاية هو كله إيه الأبد والأزل كله موصول بالله تعالى. الله تعالى لم يكن قبله شيء وليس بعده شيء، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالمرد في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وصار الأزلي أبديا كما كان الأبدي أزليا في العلم والحكم. يعني الأبدي فهو منذ الأزل قد علم الله تعالى به وحكم به وقدره. قال: وإيضاح ذلك أن الأبد ظهر فيه ما كان في الأزل خافيا
كاملا
عند نعم كاملا نعم عندي برضو في الحاشية في بعض النسخ كاملا ظهر فيه ما كان كاملا في الأزل خافيا نعم في بعض النسخ. فانتهى الأمر، هو الكامل هو الخافي عند كيف مكتوب عندكم؟ ظهر فيه
ما كان كاملا
في الأزل خافيا نعم. يعني ما كان كاملا في الأزل أو ما كان خافيا في الأزل فإنه يظهر في الأبد. فانتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته، انتهى الأمر كله إلى علم الله وحكمه وحكمته سبحانه. وذلك أزلي، وهذا منذ الأزل يعني إيه؟ لم يكن الله تعالى معطلا عن العلم ولا عن الحكمة ولا، فهو سبحانه وتعالى يعني لم يزل حكيما عليما سبحانه وتعالى. وهذا هو رد النهايات إلى الأول، المسألة الأخيرة دي رد النهايات إلى الأول. قال: فتصير الخاتمة عين السابقة، والله تعالى هو الأول والآخر، وكل ما كان ويكون آخرا، ما كان يعني أولا ويكون آخرا، فمردود إلى سابق علمه وحكمه، فرجع الأبد إلى الأزل والنهايات إلى الأول والله أعلم. انتهى الكلام عن مرتبة السمع. انتقل بعدها إلى الحسن. قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحزن. قال: وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها. ده تعليق لابن القيم رحمه الله، لأن يعني علماء السلوك وكذا يعتبرون منزلة مطلوبة يعني ويحثون عليها، لكن ابن القيم رحمه الله يرى أن منزلة الحزن ليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها، وإن كان لابد للسالك من نزولها. لكن هو شيء يعني يحصل للإنسان لكن بغير اختياره، يقول يعني ما في إنسان سالك يعني إلى الله تعالى، تمر به الدنيا بدون أن يحزن يعني، فهو سيحصل له حزن، لكن هو ليس مطلوبا منه أن هو يسعى إليه ويسعى إلى تحصيله أو يفعل الشيء الذي يحزنه، وإنما يعني هو شيء يحصل له ويقع له من غير اختياره، لكنه ليس مطلوبا ولا مأمورا بنزوله. قال: وإن كان لابد للسالك من نزولها ولم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا، فالنهي كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا. يعني فلذلك الحزن لا نجعله مثل المنازل السابقة، يعني مثلا مرة لنا منزلة السماع، الله تعالى يأمر بالسماع، يعني نجد عندنا آيات مثلا إيه مثلا واسمعوا مثلا فاسمعوا وأطيعوا مثلا أو كذا إلى ومدح مدح الذين يستمعون القول نعم فيتبعون أحسنه. فنجد مرت بنا يعني آيات عديدة في مدح الذين يستمعون وفي الأمر بالسماع، لكن لما نيجي عند الحزن لا نجد مثلا آية تمدح الذين يحزنون أو تأمر بالحزن، وإنما نجد يعني في الآيات النهي عن الحزن، النهي عنه كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله تعالى ولا تحزن عليهم في غير موضع، وقوله: لا تحزن إن الله معنا. فده إيه؟ النهي. ويأتي منفيا، قال: والمنفي كقوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسر ذلك أن الحزن موقف غير مسير. هكذا عندكم مسير ولا
مسير؟
مش متشكلة في شيء
يعني. مسير
يعني القصد كأنه وقف يعني وليس سيرا، يعني هو المنازل هي في مسير إلى الله سبحانه وتعالى أو كده، يعني المنازل هي سير إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. الإنسان هو يسير إلى الله فينزل كأنها مسير، يعني ربما تكون لعل مسير يعني تكون أفضل مسير نعم. فموقف غير مسير، يعني هو مكان وقوف وليس مكان وليس إيه موضع سير. يعني الحزن وقوف، والمنازل كلها في الإنسان وهو سائر، فيأتي إيه منازل يمر بها وهو يسير. قال: ولا مصلحة فيه للقلب، وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره. إنه العبد سائر إلى الله تعالى، لكن الحزن قال هذا يوقفه، يجعله يتوقف عن المسير يعني ويقف عن مواصلة سيره إلى الله تعالى، فالحزن يعطله يعني. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان يريد أن يحزن المؤمنين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث لأن ذلك يحزنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى إذا كان ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه، يحزن الثالث، فنهى عما يحزن المسلم يعني. فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود ولا فيه فائدة، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فالحزن قال له حزن وقال له حزن أيضا، فهو قرين الهم، تعوذ عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن أو الحزن، فهو قرين الهم. والفرق بينهما أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل أورثه الهم، وإن كان لما مضى أورثه الحزن، وكلاهما مضعف للقلب مفتر للعزم. فالفرق بين الهم والحزن أن الهم يعني مكروه يرد على القلب بسبب التفكر في أشياء مستقبلية، يعني شيء مكروه يتوقع حصوله في المستقبل فيتألم قلبه لحصول شيء مكروه يتوقع حصوله في المستقبل، فهذا يسمى هم. والحزن في الماضي، يعني اللي هو تألم القلب على شيء مكروه حصل له في الماضي، وباقي القسم الثالث اللي هو الايه الغم، الغم اللي هو تألم القلب لمكروه حاصل في الحاضر يعني في الحال، فالغم اللي هو شيء مكروه حاصل في الحال يعني والحاضر فهذا يسمى غم، أما الشيء متوقع حصوله في المستقبل فيكون هم. فكلها يعني هي تعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى ما يزيلها. قال ولكن نزوله منزلته ضرورية، ولكن نزول منزلته، ولكن نزول منزلته ضرورية بحسب الواقع. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختياره. أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، معناه أنهم أصابهم حزن في الدنيا. طيب قال وأما قوله تعالى، طبعا هنا إيه يبدأ في الرد على حجج يعني المتصوفة يعني علماء السلوك وكذا الذين يجعلون الحزن مرتبة يطلب تحصيلها فيستدلون بأدلة يعني، فمنها هذه الآية الكريمة وأما قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال فيقولون إيه هؤلاء مدحهم الله تعالى على أنهم أصابهم الحزن على كونهم لا يجدون ما ينفقون في الجهاد فحزنوا على ذلك فمدحهم الله تعالى. فيقول إذن الحزن هنا ممدوح، الإنسان يحزن على تقصيره في طاعة أو عدم قدرته عليها أو كذا فاستحقوا المدح على ذلك. فهنا الإمام القيم رحمه الله يجيب يعني عن هذا فيقول فلم يمدحوا على نفس الحزن وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم. فقال الممدوح هنا ليس أنهم أصابهم الحزن وإنما الحزن كان علامة على قوة إيمانهم فمدحهم الله على قوة الإيمان وليس على الحزن، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة، ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم وغبطوا نفوسهم به. يعني المنافقون تخلفوا عن الغزو وهم في فرح وسرور أنهم يعني استطاعوا الهرب من الخروج إلى الجهاد والتخلص يعني من هذا كأنهم يعني ورطة وتخلصوا من. أما المؤمن فكانوا في حزن أنهم عجزوا عن الخروج للجهاد لقلة نفقتهم فحزنوا على ذلك حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على قوة إيمانهم ورغبتهم في الخير. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه. قالوا إذن الحزن يكفر الخطايا، فيستدلون بهذا الحديث أيضا على أن الحزن محمود وأنه من مكفرات الذنوب وكذا. قال فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته، لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. طيب ده دليلهم الثاني. الدليل الثالث قال وأما حديث هند ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة التميمي وهذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فهند ابن أبي هالة التميمي رضي الله عنه وأرضاه فهو ابن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام متزوجة بأبي هالة التميم وهند ابنه. فقالوا أما حديث هند بن أبي هالة في صفة رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أو أنه كان متواصل الأحزان، يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه كان متواصل الأحزان. قال فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. فقال الحديث الذي فيه يعني كان متواصل الأحزان فقال لا يثبت هذا الحديث. قال هذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير. الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني إسناده ضعيف جدا. قال وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن؟ فمن أين يأتيه الحزن؟ قال بل كان عليه الصلاة والسلام دائما بشر. يعني فإن الحديث حديث هند بن أبي هالة يعني حديث ضعيف الإسناد ويعارضه حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بشر، كان دائما بشر. وحديث جرير رضي الله عنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم إلا تبسم. فكان يعني دائما التبسم عليه الصلاة والسلام ودائما البشر عليه الصلاة والسلام. قال بل كان دائما البشر ضحوك السن عليه الصلاة والسلام كما في صفته الضحوك القتال. ورد يعني الحديث هذا في الحقيقة يعني اللي أكثر من واحد من أهل العلم يعني قبل لم يقفوا عليه يعني، لكن تكرر كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا الضحوك القتال، وأنا الضحوك القتال. القتال يعني في الجهاد في سبيل الله، وهو الضحوك عليه الصلاة والسلام يعني المبتسم دائما بشر يعني غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، ولكنه قتال لأعداء الله تعالى. قال كما في صفته الضحوك القتال صلوات الله وسلامه عليه. وأما الخبر المروي طبعا في بعض كتب الحديث مفقودة وبعض الكتب حتى الموجودة يعني مفقود منها أجزاء أو بعض، فلعله في بعض تلك الكتب يعني التي لم تصل، بس ليس في شيء من الكتب المشهورة المتداولة يعني حديث الضحوك القتال عليه الصلاة والسلام، لكن معناه الصحيح يعني المعنى تشهد له نصوص أخرى. قال وأما الخبر المروي إن الله يحب كل قلب حزين، فهذا إيه رواه الحاكم وضعفه الحافظ الذهبي رحمه الله، والألباني كذلك ضعفه. إن الله يحب كل قلب حزين، قال فلا يعرف إسناده ولا من رواه ولا تعلم صحته. وفي الحاشية يقول رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، تعقبه الذهبي فقال تعقبه الذهبي، وكذلك رواه ابن عيم في الحلية، والهيثمي قال رواه البزار والطبراني وإسنادهما حسن، الهيثمي حسن هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني أيضا ضعفه يعني ضعفه الذهبي والألباني، فهو له إسناد يعني هو قول الإمام القيم يعني لا يعرف إسناده، له أسانيد في الحاكم بزار الطبراني. قال وعلى تقدير صحته فالحزن مصيبة من المصائب التي يبتلي الله بها عبده، فإذا ابتلى به العبد فصبر عليه أحب صبره على بلاء. يعني يقول الحديث ضعيف اللي هو إن الله يحب كل قلب حزين، قال حتى لو صح فيحمل هنا على أن المحبوب ليس هو ذات الحزن يعني في ذاته، وإنما باعتباره مصيبة من المصائب، ليس معناه أن الحزن شيء يطلب من الإنسان تحصيله. قال وأما الأثر الآخر إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة، وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارا. يقول إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة تنوح يعني كناية عن الحزن يعني النائحة التي تنوح على الميت يعني، فكأنه مصيبة كأنه مات له قريب وهو كحال عن يعني مات له قريب. وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمار. قال فأثر إسرائيلي قيل إنه في التوراة، موجود في كتب أهل الكتاب، وقيل إنه في التوراة، وله معنى صحيح، فإن المؤمن حزين على ذنوبه والفاجر لاه لاعب مترنم فرح. وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل عليه السلام، نبي الله يعقوب عليه السلام، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هذه كلها هي الأدلة التي يستدلون بها على مدح الحزن، يعني وأنه مقام مطلوب تحصيله وكذا. فيستدلون أيضا بقوله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال فهو إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده وحبيبه، وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه. قال وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الحيري، نسبة إلى الحيرة، أبو عثمان النيسابوري الحيري رحمه الله، كان من العباد، يعني توفي سنة 298، وكان مجاب الدعوة وكان من العباد الصالحين، توفي سنة 298 رحمه الله. فأبو عثمان يقول إيه، فإنه قال الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما لم يكن بسبب معصية. قال الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما لم يكن بسبب معصية. يعني الحزن يقول المحمود عند معظم يعني علماء السلوك، الحزن المحمود عندهم المأمور به هو الحزن على تقصيره في طاعة الله أو على فوات طاعة أو على يعني ونحو ذلك أو على فعل معصية فيحزن، لكن لا يكون الحزن بسبب الحين. قال الحزن بكل وجه فضيلة ما لم يكن بسبب معصية، يعني لا يكون حزنا على فوات معصية، يعني الحزن على فعل معصية هذا محمود يعني عند علماء السلوك، إنه إيه يحزن على ذنوبه، يعني أنه نادم عليها وحزين عليها. أما أنه يحزن أنه فاته معصية كان يريد الوقوع فيها وفاته، فهذا ليس محمودا عند الوضع. قال لأنه إن لم يوجب تخصيصا فإنه يوجب تمحيصا. قال الحزن يعني في حتى لو على فوات شيء مباح في الدنيا، فعند أبي عثمان يعني يقول إنه محمود أيضا، لأنه إن لم يوجب تخصيصا فإنه يوجب تمحيصا، يعني إن لم تخصيص يرفع درجته يعني فإنه يكفر ذنوبه، يعني إن لم يكن رفعة في درجته فهو تكفير لذنبه. فيقال لا ريب أنه محنة وبلاء من الله بمنزلة المرض والهم والغم، وأما أنه من منازل الطريق فلا. يعني ابن القيم لا يوافق على أن الحزن من المقامات التي يطلب تحصيلها. طيب قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله الحزن توجع لفائت وتأسف على ممتنع. يريد تعريف الحزن، قال توجع لفائت وتأسف على ممتنع. قال يريد أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدورا له وقد لا يكون، فإن كان مقدورا توجع لفوته، وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه. هذا الفرق بين التوجع والتأسف، الشيء اللي كان في مقدور الإنسان وهو قصر في تحصيل أسبابه وكذا فهذا يتوجع له، والشيء الذي يعني ليس في مقدوره فهو يتأسف لامتناعه. قال وله ثلاث درجات. الأولى حزن العام، وهو حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. فالحزن ثلاث درجات، الأول حزن العامة، وحزن العامة على التفريط في الخدمة، يحزنون على ثلاثة أشياء: التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. قال: التفريط في الخدمة عندهم فوق التفريط في العمل وتضييعه، بل هذا الحسن يكون مع القيام بالعمل. كل التفريط في الخدمة عند علماء السلوك يقولون هذا ليس التفريط في بمعنى ترك العمل الصالح، وإنما يكون مع القيام بالعمل الصالح، فإن الخدمة عندهم من باب الأخلاق والآداب لا من باب الأفعال، وهي حق العبودية وأدبها وواجبها. وصاحب هذا الحزن بالأولى أن يحزن لتضييع العمل، يعني هو مثلا يصلي الصلوات الخمس ويحزن يعني على التفريط في الخدمة اللي هي إيه آداب الصلاة، يعني فهو يحزن تقصيره في آدابها، وأنه يعني يتهم نفسه في نيته وفي كمال خشوعه وفي كذا، ومثلا وهكذا في العمل، يعني يعمل العمل ولكن يحزن على تقصيره في إيه في آدابه وكماله. فيقول من باب أولى الذي يعني يؤدي الواجبات الشرعية كلها وهو مع ذلك حزين على يعني عدم قيامه يعني بحقوقها، فمن باب أولى أنه لو فاته واجب أو وقع في محرم أنه سيكون أشد إيه حزنا يعني. بس هو لم يذكر ذكر إيه الحزن على يعني على التفريط في الخدمة، يعني سبحان الله حتى خلى ده إيه اللي هم العامة يعني اللي هم أول درجة، يعني دول يقومون بالواجبات كلها ومع ذلك يحزنون على إيه التفريط. قال: وأما التورط في الجفاء فهو أيضا أخص من المعصية بارتكاب المحظور، لأنه قد يكون بفقد أنس سابق مع الله تعالى، كأن الأمر الأول اللي هو الحزن على التفريط في الخدمة هذا يتعلق بفعل المأمورات، فهو يفعل المأمورات ولكنه يحزن على إيه عدم تكميله آدابها وحقوقها. الثاني: التورط في الجفاء، هذا له علاقة بترك المنهيات، فيقول يعني هؤلاء تركوا المنهيات، يعني لم يقع في شيء من المنهيات، لكن يحزن على فقد أنس سابق مع الله تعالى، فإذا توارى عنه تورط في الجفوة، فهو يحزن إيه على هذا، يعني يعني ليس على فعل معصية وإنما على يعني غفلة، أو يعني مقارنة مثلا بين حال كان فيه أكمل إيمانا وأنسا بالله تعالى وشعر أنه في هذا الوقت يعني إيمانه ضعف وأنسه بالله قل، فهو حزين على هذه الجفوة يعني. قال: فإن الشيخ ذكر الحزن في قسم الأبواب، وهو عنده من قسم البدايات، من قسم البدايات. فالإمام أبو إسماعيل الهروي قسم كتابه المنازل، منازل السائلين، إلى 10 أقسام يعني. فالقسم الأول قسم البدايات، وهذا ينتهي بمنزلة السماع. منزلة السماع اللي فاتت ديت كانت إيه آخر منزلة في قسم البدايات. والقسم الثاني قسم الأبواب، يعني بعد ما خلص المنازل اللي هي منازل البدايات، المنازل الأولى هي منازل البدايات تنتهي بمنزلة السماع، بعدها منازل سماها الأبواب، فأولها الحزن، أول منزلة في منزلة الأبواب اللي هي منزلة الحزن. فيقول: وأما تضييع الأيام فنوعان أيضا، تضييعها بخلوها عن الطاعات، وتضييعها بخلوها عن مواجيد الإيمان وذوق حلاوته والأنس بالله وحسن الصحبة معه. تضييع الأيام قال نوعان، النوع الأول وتضييعها بخلوها من الطاعات، حتى لو كانت الطاعات مستحبة يعني بعد أداء الواجبات، فهو حزين على تضييع الأيام في أنه يعني ضيع وقتا لم يتقرب فيه بالطاعات والنوافل. وكذلك تضييع الأيام بخلوها عن مواجيد الإيمان وذوق حلاوته والأنس بالله وحسن الصحبة معه. قال: فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية وللسالكين المتوسطين، وكلامه يعم النوعين وإن كان بالثاني. يعني هو منزلة الحسن جعلها أول منزلة في القسم الثاني، اللي هو يعني اللي هو بعد قسم البدايات، هذا للمبتدئين، يعني للسالكين المبتدئين، ده اللي هو بينتهي عند السماء. وبعدين قسم الأبواب ده يعني للسالكين المتوسطين يعني. فهو الحسن وإن كان بالثاني، وإن كان بالقسم الثاني اللي هو الذي يتعلق بالسالكين اللي هم في المرحلة المتوسطة، في المرحلة المتوسطة، لكن كلامه فيه يعني فيه أيضا إيه إشارة إلى أحوال أهل البدايات وأحوال. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.